أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم نقل كلام صاحب الكفاية المحقق السبزواري. المصنف في مقام التعليق على كلام المحقق السبزواري يقول بأنه تقدم مما سبق أو تبين مما سبق أن الغناء هو بنفسه من الملاهي، وهذا ما استنبطه المصنف من كلمات اللغويين وكلمات الفقهاء. وليقول المصنف في بعض الروايات أيضا إشارة إلى أن الغناء هو بنفسه من الملاهي، وهو بنفسه يوجب تحقق وصدق عنوان الله عليه. وهذه الرواية هي رواية الأعمش المتقدمة في تعداد الكبائر، حيث ذكر فيها عنوان والملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار. في مقام تعداد الكبائر ذكرت الرواية الملاهي التي تصد عن ذكر الله، ثم مثلت للملاهي بالغناء وضرب الأوتار. فيستفاد من هذه الرواية ومن غير الرواية أن الغناء بنفسه من الملاهي، وبناء على ذلك حينئذ لا يحتاج في تحريمه إلى انضمام محرمات خارجية إليه كما هو ظاهر كلام هذا المحقق المذكور. نعم، يقول المصنف، وهذا ما أشرنا إليه في الدرس السابق، أننا إذا فسرنا الغناء تفسيرا آخر وقلنا بأن الغناء هو عبارة عن مطلق الصوت الحسن، إذا قلنا بأن الغناء عبارة عن مطلق الصوت الحسن، يقول المصنف كان لتفصيلهما وجه، إذ لا يمكن الالتزام بلا إشكال بتحريم ماذا؟ بتحريم مطلق الصوت الحسن. فإذا فسرنا الغناء بالصوت الحسن، حينئذ الروايات الدالة على تحريم الغناء لا يمكن الالتزام بها، فنضطر إلى ماذا؟ إلى هذا التفصيل، فنقول أن الصوت الحسن إنما يكون محرماً فيما إذا اقترن بالمحرمات الخارجية، وأما إذا لم يقترن بالمحرمات الخارجية فلا موجب لتحريمه. لكن هذا التفسير برأي المصنف غير تام، لأن المصنف يرى ماذا؟ يرى أن الغناء ليس هو مطلق الصوت الحسن، وإنما الغناء هو عبارة عن الصوت اللهوي الذي يلزمه أن يكون غناء مشتملا على الترجيع المطرب كما تقدم سابقا. فحينئذ المسألة أنه تنصب على تحقيق هذه الجهة، أن الغناء ما هو معناه؟ قلنا بأن الظاهر كلام المحدثين المذكورين هو أن الغناء مطلق الصوت الحسن، وهذا هو ظاهر كل منهما، أن الغناء هو مطلق الصوت الحسن، كما هو ظاهر كلمات بعض اللغويين كما تقدم حينما فسروا الغناء بأنه عبارة عن تحسين الصوت أو ترقيق الصوت وأمثال هذه التعبيرات. ومن الواضح بأن هذه الأمور تتحقق حتى في قراءة القرآن، الصوت الحسن موجود في قراءة القرآن بلا إشكال. ومن هنا تمسكوا بالروايات الدالة على استحباب الصوت الحسن والقراءة الحسنة في القرآن، فإن هذه بنظرهم تدل على ماذا؟ على استحباب الغناء في القرآن في الحقيقة، لأن الغناء بنظرهما هو عبارة عن الصوت الحسن. المصنف يقول بأن هذا التفسير غير صحيح، ومن هنا يقول بأن نسبة الخلاف إليهما في تفسير الغناء أولى من نسبة التفصيل بينهما مع التوافق بيننا وبينهم في تفسير الغناء. توضيح هذا المطلب، المصنف يقول بأنه هذان المحققان ما يمكن نسبته إليهما هو أن نقول أنهما يختلفان معنا في تفسير الغناء. هم يرون أن الغناء مطلق الصوت الحسن، ونحن نرى أن الغناء عبارة عن الصوت اللهوي فقط دون مطلق الصوت الحسن. الخلاف بيننا وبينهم في هذه النقطة، حينئذ يترتب على هذا الخلاف ما قلناه من أن الصوت الحسن مطلقا لا يمكن الالتزام بتحريمه، فلا بد من التفصيل المنسوب إليهما. لا أننا ننسب إليهما الخلاف بعد الاتفاق على تفسير الغناء كما حاوله المصنف سابقا حينما حمل كلام المحدث الكاشاني على ما ذهب إليه، وقال أن بعض كلماته يظهر منها الموافقة لما ذهبنا إليه. الموافقة لما ذهب إليه المصنف تعني أن كل منهما يلتزم بأن الغناء عبارة عن الصوت اللهوي، لكنه يفصل في الصوت اللهوي بينما إذا اقترن بالمحرمات وبينما إذا لم يقترن بماذا؟ بالمحرمات. فالصوت اللهوي المقترن بالمحرمات يكون حرام، والصوت اللهوي الذي لا يقترن بالمحرمات لا يكون حراما. يقول المصنف أن نسبة التفصيل إليهما في تفسير الغناء أولى من نسبة الخلاف إليهما في بعض أفراد الغناء، بعد افتراض الاتفاق بيننا وبينهم على تفسير معنى الغناء. على كل حال يقول المصنف صحت هذه النسبة إليهما أو لم تصح، نأتي نحن نناقش نفس النظرية نفس الرأي. هذا الرأي وهو دعوى أن الغناء بنفسه ليس حراما، وإنما يكون حراما باعتبار اقترانه بالمحرمات الخارجية. هذا الرأي الذي مرجعه بحسب الحقيقة إلى إنكار حرمة الغناء كما قلنا، ولذا اعتبره المصنف هذا داخلا في القسم الأول، يعني داخل في النزاع الواقع في ثبوت أصل الحكم أو عدم ثبوته. مرجعه إلى جواز الغناء بعبارة أخرى، وأن الغناء إنما يكون محرما إذا اقترن بمحرمات خارجية، أما الغناء الغير المقترن بالمحرمات الخارجية فلا يكون حراما. إذن الغناء بعنوانه ليس حراما. هذا القول هل تساعد عليه الأدلة أو لا تساعد عليه الأدلة؟ المصنف يقول هذا القول سواء صحت نسبته إلى هذين العلمين أو لم تصح هو في نفسه لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ يقول للإطلاقات المتقدمة السابقة الدالة على تحريم الغناء. والغناء برأي المصنف هو ليس عبارة عن مطلق الصوت الحسن، وإنما عبارة عن الصوت المشتمل على الترجيع المطرب الذي يلازم صدق عنوان الله بنظر المصنف. هذه المحرمة هذه الأدلة توجب تحريم الغناء في نفسه، سواء اقترن بدخول الرجال عليهن أو اقترن بالكلام بالأباطيل أو اقترن بضرب الأوتار وأمثال ذلك من المحرمات أو لم يقترن. إطلاق تلك الأدلة ينفي هذا التفصيل. ويقول المصنف أنهما ليس لهما دليل يوجب تقييد هذه المطلقات عدا بعض الروايات التي لا بد من استعراضها ومعرفة إمكان إثباتها لهذا التقييد لتلك المطلقات. فإذا ناقشنا في هذه الروايات كما سيأتي دلالة أو دلالة وسندان، فتبقى المطلقات سليمة عن المقيد، ومقتضى هذا نظر المصنف هو تحريم الغناء لنفسه، تحريم الغناء في حد نفسه لا لأجل اقترانه بالمحرمات الخارجية. هذه الروايات روايات لا بأس بها، ليست بالروايات القليلة. الرواية الأولى هي ما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير. قال سألته عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به، وهو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هذه الرواية الأولى. هذه الرواية يستظهر منها أن الفرد المحرم من الغناء هو المقترن بدخول الرجال عليه الناس، وأما الغير المقترن بدخول الرجال عليه الناس كالمغنية التي تدعى إلى الأعراس حينئذ هذا لا بأس بكسبها، فيستفاد منها جواز الغناء إذا لم يقترن بالحرام. بل الظاهر من تطبيق الإمام عليه السلام للآية الشريفة على مورد السؤال حينما قال وهو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أن المحرم هو خصوص الغناء الذي يقصد به الإضلال، وأما الذي لا يقصد به الإضلال فالظاهر من الاستشهاد بالآية أنه ماذا؟ أنه ليس حراما. فكأن الإمام يذكر عناوين عامة يطبقها على فردين. العناوين العامة هي عبارة عن اللهو الحديث الذي يشترى ليضل عن سبيل الله، لأجل أن يضل عن سبيل الله. والعنوان الآخر هو لهو الحديث الذي لا يكون كذلك. الإمام طبق العنوان الأول على المغنية التي يدخل عليها الرجال، حيث أنها تأتي بهذا العمل لأجل الإضلال ولأجل ارتكاب الحرام، وطبق العنوان الثاني على ماذا؟ على المغنية التي تدعى إلى الأعراس. إذن الغناء الذي يكون محرم مع صدق الغناء على كل منهما بحسب الفرق، فكل منهما غناء وكل منهما لهو الحديث. الفرق بينهما أن الأول يقصد به الإضلال والثاني لا يقصد به الإضلال. فإذا الغناء المحرم ليس هو كل غناء يكون محرما، وإنما المحرم هو ما يقترن بالمحرمات وما يقصد به التوصل إلى تلك المحرمات، بحيث يكون الغناء مقدم لارتكاب تلك المعاصي، أو يكون سببا لإيقاع المكلف في تلك المعاصي. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن أبي بصير أيضا، وهي أيضا ما رواه في الكافي عن الأدى عن أحمد بن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال. هذه الرواية من حيث الدلالة هكذا يقال في تقريب دلالتها على التفصيل المتقدم، أن ظاهر قول الإمام عليه السلام ليست بالتي يدخل عليها الرجال أنه بمثابة التعليل لحكمه عليه السلام بجواز ماذا؟ بجواز كسب الجارية المغنية التي تزف العرائس الذي يستفاد منه حلية الغناء لها. حينما حكم الإمام بجواز الغناء لها علل ذلك بأنها ليست بالتي يدخل عليها ماذا؟ الرجال. وقد قلنا في الدرس السابق في مقام تقريب الاستدلال أن دخول الرجال ليس له خصوصية، وإنما يؤخذ كمثال لمطلق المحرمات والمعاصي. فكأنه يقول: لا بأس بكسب الجارية التي تزف العرائس. لماذا؟ لأنها لا يقترن معها حرام من المحرمات الخارجية، ليست بالتي يدخل عليها الرجال. والرواية ظاهرها التعليل بلا أشكال، أن ظاهرها أن ما ذكر في ذيلها هو تعليل للجواز السابق، ومنه يستفاد أن الجواز يدور مدار ماذا؟ مدار وجود هذه العلة. إذن كل غناء لا يقترن بمحرم من المحرمات فلا بد من إثبات الجواز فيه، وكل غناء تنتفي عنه هذه العلة بأن يقترن بمحرم من المحرمات لا يثبت الجواز فيه بل تثبت الحرمة فيه. هذه الرواية الثانية. طبعا الفرق بين الروايتين، أولا من حيث السند، سند الأولى ضعيف بينما سند الثانية تام. سند الأولى ضعيف كما هو واضح بعلي بن أبي حمزة البطائني، وهذا من الضعفاء مشهورين بالضعف، بينما سند الثانية سند تام، الرواية يعبر عنها بالصحيحة. من جهة أخرى أن الرواية الأولى ورد فيها عنوان الجارية التي تدعى إلى الأعراس، بينما في الرواية الثانية ورد فيها عنوان المغنية التي تزف العرائس. يحتمل أن يكون الموضوع في الأولى غير الموضوع في الثانية. الجارية التي تدعى إلى الأعراس المغنية التي تدعى إلى الأعراس، الظاهر من هذا العنوان أنها تدعى لأجل الغناء، يعني لا نحتمل في هذا العنوان أن المغنية تدعى إلى الأعراس لأجل شيء آخر، وإنما تدعى لأجل الغناء. ومن هنا تكون الرواية الأولى أصرح في تحريم في تحليل الغناء من الرواية الثانية، لأن الرواية الثانية كما قلنا ورد فيها عنوان التي تزف العرائس. ومن الممكن كما ذكره بعضهم، يعني يحتمل أن يكون المقصود هو تحليل الأجر المأخوذ في مقابل زف العروس، وزف العروس عنوان يختلف عنوان عن عنوان الغناء في الأعراس، لأنه عمل بالآخرة تقوم به غاية الأمر، أنه من وظائف المغنيات. مثلا المغنية هي كما تغني أيضا لها وظيفة أخرى، وهي أنها تزف العرائس، فعنوان زف العروس غير عنوان الغناء في الأعراس. فالرواية الأولى تكون أصرح في تحريم الغناء من الرواية الثانية، هكذا احتمل بعضهم، لأن الظاهر أن هذا الاحتمال أيضا احتمال ضعيف وواهي، لأن ظاهر الرواية هي أنها تدعى لمن تدعى للغناء، خصوصا أن الزف العروس هو بنفسه لا يكون إلا بماذا؟ لا يكون إلا بالغناء، وأمثال الغناء مما يقترن بزف العروس عادة. وهذا يفهم من قوله في نفس هذا أجر المغنية، المغنية التي تزف العرائس، ظاهر العبارة بلا تكلفات وأنها تدعى لكي تزف العرائس بماذا؟ بالغناء. فالروايتان تقريبا من حيث الدلالة على مستوى واحد، غاية الأمر أن الرواية الثانية أسرح في تفصيل الجماعة من الرواية الأولى بلا إشكال. الرواية الثانية تكاد تكون صريحة في أن العلة من تجويز الغناء لهذه الجارية المغنية التي تزف العرائس، العلة هي عدم اقتران هذا الغناء بماذا؟ بالمحرمات. فيستفاد منها أن كل غناء لا يقترن بمحرمين هذا يكون ماذا؟ جائزا، بخلاف الرواية الأولى. الرواية الأولى ذكرت فردين وأباحت أحدهما وحرمت ماذا؟ حرمت الآخر. الرواية الأولى تقول الجارية التي يدخل عليها المغنية التي يدخل عليها الرجال هذا حرام، والجارية التي تدعى إلى الأعراس، المغنية التي تدعى إلى الأعراس هذا لا بأس به، يعني هنا لا يمكن أن نستفيد منه التعليل كما سيأتي أيضا في المناقشة، وإنما يستفاد منه وجود فردين في الخارج شائعين أحدهما محرم والآخر شنو؟ محلل. واضح؟ قد يقال في الرواية هذا، بينما في الرواية الثانية لا، الرواية الثانية صريحة في أن هذا ذكر كتعليل لجواز الغناء في الأعراس، فيستفاد منا التعليل، وإذا استفدنا التعليل حينئذ يمكن التعميم. هاي الرواية الثانية. الرواية الثالثة ما رواه في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال لا بأس به ما لم يعص به أو ما لم يعص به. أي رواية؟ الرواية الرابعة ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام نفس المضمون السابق، إلا أنه قال ما لم يزمر به، وإن كان الموجود في الوسائل ما لم يؤمر به، والظاهر أنه اشتباه. ما لم يزمر به، هناك كلام في أن هاتان روايتان أو لا أنهما رواية واحدة، وإنما الاختلاف في النسخ، بعضهم يقرر أنها رواية واحدة، بل بعضهم يتجاوز هذا إلى روايات أبي بصير المتقدمة ويقول أنها رواية أبي بصير أيضا رواية شنو؟ رواية واحدة. وهذا المحقق لم يذكر دليلا واضحا على ماذا؟ على أن روايات أبي بصير رواية واحدة، وأن روايتي علي بن جعفر أيضا ماذا؟ رواية واحدة، لم يذكر دليلا على ذلك. ولهذا فمقتضى القاعدة والتعامل معهما معاملة الروايات المتعددة، لا موجب لفروع الاتحاد إلا أن تقوم قرينة واضحة على ماذا؟ على الاتحاد. أما مع عدم قيام قرينة واضحة على الاتحاد فالظاهر هو التعدد، القاعدة تقتضي التعدد. على كل حال رواية قرب الإسناد، يعني الرواية الأولى لعلي بن جعفر التي يرويها الحميري في قرب الإسناد ضعيفة لعبد الله بن الحسن، حيث أن عبد الله بن الحسن لم يوثق، وإن ذكر أنه شيخ من شيوخ الطالبيين إلا أنه لم يوثق صراحة، فالرواية تكون ضعيفة من هذه الجهة. وإن كان المصنف الظاهر أنه بهذه الرواية يقول أن الحميري روى في قرب الإسناد بسند كالصحيح، يعني يرى أن هذه الرواية معتبرة، ولعله يستفيد اعتبار عبد الله بن الحسن من هذا العنوان الذي يطلق عليه بأنه من شيوخ الطالبيين، والحال أنه وردت روايات بتضعيفة، يعني وردت روايات بالطعن عليه. الظاهر أن عبد الله بن الحسن هو ابن الحسن المثنى، ابن الحسن الإمام سلام الله عليه، ابن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليهم. على كل حال هذه الرواية الأولى، لكن الرواية الثانية صحيحة السند بلا إشكال، وهي عنوان ما لم الوارد فيها عنوان ما لم يزمر به. على كل حال الرواية الأولى الاستدلال بها يكون بهذا الشكل، الرواية تقول سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح، قال لا بأس به ما لم يعصبه. ظاهر الرواية هو أن المقصود هو ما لم يكن الغناء سببا لتحقق شنو المعصية، أو ما لم يكن الغناء مقدمة لتحقق شنو المعصية. ظاهر الرواية الغناء لا بأس به بشرط أن شنو أن لا يكون سببا لتحقق معصية في الخارج. إذن من الرواية يفهم أن الغناء يمكن أن يتحقق في الخارج بلا شنو بلا تحقق معصية. كيف من الرواية أن الغناء يمكن أن يتحقق في الخارج بلا أن تتحقق معه المعصية أو تتحقق به المعصية، غناء مجرد يتحقق في الخارج بلا معصية هو الذي جوزه الإمام عليه السلام، وإنما حرم ماذا؟ حرم الغناء الذي يكون سبب لتحقق معصية في الخارج. هذا يكون صريح في ماذا؟ فيما ذهب إليه المحدث الكاشاني والمحقق الكرزواري، صريح في هذا، واضح. هذا تقريب الاستدلال بالرواية الأولى. أما الرواية الثانية ما لم يزمر به، ما لم يزمر به يحتمل فيه احتمالات. الاحتمال الذي يبتني عليه الاستدلال هو أن يقال لا بأس به ما لم يزمر به، بمعنى أنه ما لم يقترن معه الضرب بالمزمار والنفخ بالمزمار. ما لم يزمر به يعني ما لم يزمر معه، يعني مع الغناء بيش بالمزمار، حتى أن ضرب المزمار حرام في حد نفسه. إذن الغناء جائز إلا أن يقترن معه الضرب بماذا؟ بالآلات الموسيقية، فيكون ماذا؟ فيكون محرما. فإذن حرمة الغناء ليس لشيء لمفسدة في نفسه ولأجل شيء يقتضي التحريم في حد نفسه، وإنما التحريم ينشأ من اقترانه بالضرب بالمزمار. هذا الاحتمال الأول في الرواية الذي يبتني عليه الاستدلال. بناء على هذا الاحتمال الرواية تكون أيضا دالة دلالة واضحة على تفصيل هذين العلمين، لأن الرواية أيضا يستفاد منها أن الغناء الغير المقترن بضرب المزمار ليس حراما، أن هناك غناء يتحقق في الخارج لكنه حلال وهو الغير المقترن بضرب المزمار. هذه هي الرواية الرابعة التي يشير إليها المصنف. طبعا هناك روايات أخرى لا يشير إليها المصنف، يمكن أن يستظهر منها ماذا؟ تفصيل هذين العلمين. هذه هي الروايات التي ذكرها المصنف وقال بأنه لا مقيد للإطلاقات الدالة على تحريم الغناء عدا هذه روايات التي يتخيل أنها مقيدة. سنبينها، ثلاث احتمالات أكو. أي بينا الاحتمال اللي يستمع له الاستدلال، المناقشة تجي ونبرز بها الاحتمالات الأخرى. لأن نقرأ المقدار حتى نصل المناقشات. قال أقول لا يخفى أن الغناء على ما استفدنا من الأخبار فالفتاوى الأصحاب وقول أهل اللغة هو من الملاهي، هو في حد نفسه من الملاهي بلا حاجة إلى أن يقترن بماذا؟ بشيء آخر. نظير ضرب الأوتار والنفخ في القصب والمزمار، شلون هذا تعد بنفسها من الملاهي بلا حاجة إلى أن تقترن بشيئين، الغناء أيضا كذلك. وقد تقدم التصريح بذلك، بذلك يعني شنو بذلك؟ يعني بكونه من الملاهي في رواية الأعمش الواردة في الكبائر، أي حيث ذكر فيها عنوان الملاهي ومثل له بضرب الأوتار والغناء. فلا يحتاج في حرمته إلى أن يقترن بالمحرمات الأخر، كما هو ظاهر بعض ما تقدم من المحدثين المذكورين. واضح أن المصنف يقول ظاهر بعض ما تقدم، ليش؟ لأنه يرجع يكرر كلام السابق أن ظاهر بعض كلماتهما هو الموافقة لما ذكره المصنف نفسه من قبيل استدلال المحدث الكاشاني بهذه الرواية. أقول ما عدا استدلاله بهذه الرواية في كلمات الأخرى قال المصنف سابقا يمكن حملها على ما قلناه، ولذا قال أنه كما هو ظاهر بعض ما تقدم من المحدثين المذكورين. شنو هو ظاهره؟ ظاهره أنه يحتاج في التحريم إلى اقترانه بمحرمات خارجية. نعم، لو فرض كون الغناء موضوعا لمطلق الصوت الحسن كما يظهر من بعض ما تقدم في تفسير معنى التطريب وأنه تحسين الصوت ومده، توجه ما ذكرناه، توجه ما ذكراه، لأنه كما قلنا لا يمكن الالتزام بتحريم مطلق الصوت الحسن، بل لا يقول مثلا لا أظن أن أحدا يلتزم بذلك. إذن معنى ذلك أنه لا يمكن الالتزام بتحريم الغناء، فالغناء ليس حراما، لأن الغناء هو الصوت الحسن، والصوت الحسن ليس حراما بلا إشكال. إذن لماذا يكون حراما؟ لا بد أنه من جهة اقترانه بالمحرمات الخارجية. بل لا أظن أحدا يفتي بإطلاق حرمة الصوت الحسن والأخبار بمدح الصوت الحسن، طبعا هاي الواو حالية، يعني يقول المصنف والحال أن الأخبار بمدح الصوت الحسن وأنه من أجمل الجمال واستحباب القراءة والدعاء به وأنه حلية القرآن واتصاف الأنبياء والأئمة به في غاية الكثرة، وقد جمعها في الكفاية المحقق السردوار، جمع هذه الأخبار بعدما ذكر هذا الكلام. من هنا يبدأ المن المحقق يدل على جواز الغناء في القرآن. لاحظوا، إذن هو شرع أن الغناء ما هو؟ الغناء هو عبارة عن الصوت الحسن والقراءة الجيدة. على جواز الغناء في القرآن بل استحبابه، ليست الرواية الدالة على الجواز فقط بل مطلوبية الغناء في القرآن واستحبابه، بناء على دلالة الروايات على استحباب حسن الصوت والتحزين والترجيع به. يعني إذا استفدنا من هاي الروايات ماذا؟ استحباب الغناء في القرآن. هذا كلام للمحقق السبزواري بعده. تحزين يعني صوت الحزين، وهذا الحزن بالقرآن، لا بالقرآن حينما يقرأ عن صوت حزين. يقول المحقق السبزواري والظاهر أن شيئا منها لا يوجد بدون الغناء، ولاي الروايات الدالة على استحباب الصوت الحسن والتحزين وترجيع بالقراءة القرآن، هذا شيء منها لا يتحقق بدون الغناء. فإذا هذه الأمور المستحبة ملازمة للغناء، فلا بد أن يكون الغناء أيضا مستحبا في ماذا؟ في القرآن. والظاهر أن شيئا منها، منها ضمير لمن يعود؟ على حسن الصوت والتحزين والترجيع به. لا يوجد بدون الغناء علامة استفيد من كلام أهل اللغة وغيرهم. هذا كلام المحقق السرجواري على ما فصلناه في بعض رسائلنا، انتهى كلام المحقق السرجواري. يقول المصنف: وقد صرح في شرح قوله عليه السلام اقرأوا القرآن بألحان العرب، صرح هذا المحقق أن اللحن هو الغناء. فإذا نقرأوا بألحان العرب عشان نقرأوا بالأغاني المتعارفة عند العرب، أن اللحن هو الغناء. وبالجملة يقول المصنف: فنسبة الخلاف إليه في معنى الغناء أولى من نسبة التفصيل إليه، يعني مع الاتفاق في تفسير الغناء بما يختار المصنف. هو لا يقول بأن الغناء هو ما يختار المصنف، لكنه يقول بأن له فردان، فرد محرم وفرد شنو حلال، وإنما هو يختلف مع المصنف في تفسير ماذا؟ في تفسير أصل الغناء، وأن الغناء عبارة عن مطلق الصوت الحسن. بل ظاهر أكثر كلمات المحدث الكاشاني أيضا ذلك، أن الغناء هو عبارة عن مطلق الصوت الحسن، لأنه في مقام نفي التحريم عن الصوت الحسن حسن المذكر لأمور الآخرة المنسي لشهوات الدنيا. لن يستفيد هذا المطلب من المحدث الكاشاني، يقول نستفيد باعتبار أن ظاهر المحدث الكاشاني هو أنه في مقام نفي التحريم عن شنو؟ عن الصوت الحسن. حينما يكون محقق مثل المحقق الكاشاني في مقام نفي التحريم عن الصوت الحسن، لابد أن يكون يفترض وجود شبهة توجب أن يكون الصوت الحسن شنو؟ حراماً. وإلا إذا قلنا بأن الغناء ليس هو الصوت الحسن، إذن لماذا يكون بصدد نفي التحريم عن الصوت الحسن؟ يكون إباحة وجوازة من الواضحات، لا يحتاج إلى إتعاب النفس لنفي ماذا؟ لنفي تحريمه. الشبهة التي جعلت المحدث الكاشاني يبذل جهده ويتعب نفسه لنفي شبهة التحريم ليست هي إلا أن الغناء هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن الصوت الحسن. فكأن الروايات المحرمة للغناء قد واحد يقول يتخيل أنها تحرم شنو؟ الصوت الحسن، فتعرض إلى ما تعرض إليه لنفي احتمال لنفي التحريم شبهة التحريم لمطلق الصوت الحسن. وهذا ما يمكن تتميمه على رأي المصنف، يعني ما يمكن هذا تتميمه بناء على أن الغناء ليس هو مطلق الصوت الحسن. إذا كان الغناء وخصوص الصوت المشتمل على التبجيع المطرب اللهوي إلى آخر ما ذكر المصنف، إذن لماذا يتعب نفسه لنفي التحريم عن الصوت الحسن؟ فحينما يتعب نفسه لأجل نفي التحريم عن الصوت الحسن، هذا معناه أكو شبهة توجب ذلك، وهذه الشبهة ليست إلا عبارة عن كون الغناء هو عبارة عن الصوت الحسن. قال: لأنه أي المحدث الكاشاني في مقام نفي التحريم عن الصوت الحسن المذكر لأمور الآخرة المنسي لشهوات الدنيا، فلا بد أنه يرى هذا الرأي أيضا، وهو أن الغناء هو مطلق الصوت الحسن. نعم بعض كلماتهما، مو شاكم هما هنا لا كلماتها، بعض كلماتهما ظاهرة فيما نسب إليهما من التفصيل. فالصوت اللهوي نفس الصوت اللهوي يفصل بينهم، يقول صوت لهوي حلال وهو غير المقترن بالمحرمات، وصوت لهوي شنو حرام وهو المقترن بالمحرمات، مع اتفاق ويانا على تفسير الغناء بالصوت لهوي. بعض كلماتهما ظاهرة في هذا، الذي ليس هو عند التأمل تفصيلا بل قولا بإطلاق جواز الغناء. يقول هذا عند التأمل ليس تفصيلا في المسألة، وإنما هو قول بجواز الغناء مطلقا، وأن الغناء إنما يكون محرم إذا اقترن بمحرمات خارجية، يكون حال حال بقية الأمور المباحة التي قد تحرم إذا اقترن بمحرمات خارجية. ليس تفصيلا بل قولا بإطلاق جواز الغناء، وأنه لا حرمة فيه أصلا، وإنما الحرام ما يقترن به من المحرمات. فهو على واضح هذا. المصنف يقول أن بعض كلماتهم ظاهرة في خلافهم في أصل تفسير الغناء، لكن بعض كلماتهم الأخرى ظاهرة لا، في أنه خلافهم في التفصيل مع اتفاقهم ويانا في تفسير الغناء بالصوت اللهوي. واضح؟ فهو أي هذا الرأي على تقدير صدق النسبة إليهما في غاية الضعف، لا شاهد له، يقيد الإطلاقات الكثيرة المدعى تواترها، يدعو تواترها المصنف ما يدعيها هو وإنما ينقل دعوة التواتر، لا شاهد له إلا بعض الروايات التي ذكراها. يستعرض المصنف هذه الروايات، منها ما عن الحميري بسند لم يبعد في الكفاية إلحاقه بالصحاح عن علي بن جعفر. هذه الرواية هي الرواية اللي قلنا بأنه بها عبد الله بن الحسن. واضح؟ محقق الجوهري لم يستبعد الحاق بالصحاح عن أخيه عليهم السلام قال سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح قال لا بأس ما لم يعص به أو يعص به. والمراد به يقول المصنف ظاهرا ما لم يصر الغناء سببا للمعصية ولا مقدمة للمعاصي المقارنة له، بحيث هو الغناء ما يقصد أولا وبالذات، وإنما يقصد شنو؟ المحرمات التي تقترن معه. وفي كتاب علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفراح قال لا بأس ما لم يزمر به. يقول المصنف والظاهر في تقريب الاستدلال، والظاهر أن المراد بقوله ما لم يزمر به أي ما لم يلعب معه بالمزمار، يعني ما لم يقترن بضرب المزمار، أو ما لم يكن الغناء بالمزمار ونحوه من آلات الأغاني. هذا الاحتمال الثاني احنا سنة ما ذكرناه. الاحتمال الثاني في ما لم يزمر به أن يكون المقصود هو ما لم يكن الغناء بالمزمار، بحيث يغني بماذا؟ بنفس المزمار. فكأن الغناء إذا لم يكن بالمزمار يكون حلالا، وإذا كان بالمزمار يكون شنو؟ حراما، لأن الغناء هو عبارة عن الصوت، لا يشترط في الغناء أن يكون بكلمات واضحة ومفهومة ولها معاني. واضح؟ الصوت، فإذا غنى بالمزمار هذا يكون حرام، فإذا لم يغني بالمزمار ظاهر الرواية أنه لا بأس به. طبعا هذا الاحتمال الثاني أقرب من الاحتمال الأول بحسب ظاهر الرواية. واضح ليش؟ لأنه ذاك يحتاج إلى تقدير، إلى 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 مسامحة. الرواية تقول ما لم يزمر به، يعني ما لم يزمر به بالغناء، بالغناء مو ما لم يزمر معه. الاحتمال الأول كأنه يفسر الباء في به بمعنى معه، ما لم يزمر معه، فكأنه الغناء شيء والمزمار شيء آخر، يقترن أحدهما بالآخر. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني يقول لا، ما لم يزمر به يعني بالغناء، غاية الأمر أن الغناء يكون بيش بنفس المزمار. بلي بعد الأول يعني بخلاف الظاهر يعني يحتاج إلى تقدير، ما لم يزمر بالغناء، ولا شغال ما يزمر معه بالمزمار، قال به، به يعني بالغناء نفسه، فلا بد من افتراض أن التزمير يكون بالغناء أو أن الغناء يكون بيش بالمزمار. زين، على كلا التقديرين هي تثبت هذا التفصيل اللي نسب إلى هذين العلمين، على كلا التقديرين سواء كان زمر معه بالمزمار أو كان الغناء بيش بالمزمار، إذن غيرهما جائزون، فالحرام من الغناء إنما هو إذا اقترن بهذه المحرمات. ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به، وهو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل عن سبيل الله. سيستفاد منا أن الحرام هو هذا فقط، وهو الغناء الذي تدخل عليها فيه شنو الرجال. وإذا أخذنا كما قلنا على سبيل المثال لمطلق المحرمات، فالحرام هو الغناء الذي يقترن بواحد من المحرمات الخارجية. وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ليست بالتي يدخل عليها الرجال. يقول المصنف: فإن ظاهر الثانية وصريح الأولى أن حرمة الغناء، هنكمل العبارة حتى نعرف ليش ظاهر الثانية وليش صريح الأولى. شنو هو ظاهر أنه صريح؟ يقول أن حرمة الغناء منوط بما يقصد منه، فإن كان المقصود إقامة مجلس الله حرم، وإلا فلا، وإلا شنو ما يحرم. المقصود شنو منه؟ إذا كان المقصود منه التوصل إلى المحرمات يكون حرام، وإلا فلا يكون حرام. وهو وقوله في الرواية، وهو قول الله في الرواية الأولى، يقول إشارة إلى ما ذكره من التفصيل. ويظهر منه، يعني يظهر من الرواية الأولى، أن كلا الغنائين من لهو الحديث، لكن يقصد بأحدهما إدخال الناس في المعاصي والإخراج عن سبيل الحق وطريق الطاعة دون الآخر. فالأول حرام دون الآخر، وإلا كل منهما هو من لهو الحديث. هذا من يستفيد المصنف؟ هذا أن كل منهما، نقطة مهمة، كل منهما من لهو الحديث، من يستفيده؟ يستفيده من تطبيق الإمام الآية على مورد السؤال. ليش؟ أن الآية ما تقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث وقبال، وإنما تقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فإذا حينما يطبقها الإمام على الصورة الأولى وهي المغنية التي يدخل عليها الرجال، يستفاد منا أن الحرام هو الغناء الذي يقصد منه التوصل علما إلى الحرام، والثاني هو لهو الحديث لكن لا ليضل عن سبيل الله. هو من لهو الحديث لكن لا ليضل عن سبيل الله، واضح؟ وإنما هو المقصود لا يقصد به الإضلال فلا يكون حراما. زين، ليه الظاهر الثاني وصريح الأولى؟ الظاهر أن هذا إشارة إلى ما قلناه من أن يعني غناء المغنية في الأعراس وغناء المغنية التي يدخل عليها الرجال، لا في الرواية الأولى، هي الرواية الأولى تعرض لكل الفردين. يقول الظاهر أن كل الفردين من له الحديث، لكن واحد ليضل عن سبيل الله واحد لا ليضل عن سبيل الله. ظاهر الثاني وصريح الأولى، ظاهر إشارة إلى ما قلناه من أنه الأولى ورد بها عنوان التي تدعى إلى الأعراس، فهي صريحة في الغناء، بينما الثانية ورد بها عنوان التي تزف العرائس، وقد يقال بأن زف العرائس غير الغناء، ما يلازم الغناء ولا يدل عليه، بل قد يقترن معه غالبا، لكن ما يمكن استفادته من الرواية، ولذا تكون الأولى أصرح دلالة من الثانية، لكن لا يسأل أن الثانية أصرح دلالة من الأولى في إثبات أصل التفصيل. والسر في ذلك هي أن الثانية ورد فيها عنوان التعليل، والتعليل هو المهم في المقام، وإلا مجرد ذكر فردين أحدهما حلال والآخر حرام ستأتي مناقشته، أنه ليس فيه دلالة مثلا على جواز الأفراد الأخرى الغير الداخلة في هذين الفردين. إحنا غناء كم قسم إله؟ غناء كم فرد إله؟ الرواية قالت هذا حلال هذا حرام، فما يستفاد منا أن بقية الأفراد أيضا شنو مباحة وجائزة؟ ليش؟ لأن الحكم في الرواية ذكر بلا تعليل، واضح؟ بينما في الرواية الثانية ذكر مع التعليل، والتعليل هو النافع في المقام، واضح؟ يقول المصنف: وأنت خبير بعدم مقاومة هذه الأخبار للإطلاقات لعدم ظهور يعتد به في دلالتها، فإن الرواية الأولى إلى آخره. وصلى الله